الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له ورد من الناحية المقدسة في الرواية المباركة إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله عز وجل سلام على آل ياسين. حديثنا عن المعرفة المهدوية من جهة مناقبه وصفاته، وإن كانت المعرفة التي نحتاج لها على ثلاثة أنواع. نحتاج إلى المعرفة النسبية، ونحتاج إلى المعرفة التاريخية، ونحتاج إلى المعرفة المناقبية. المعرفة النسبية بحمد الله وبنعمه من الله علينا حيث عرفنا الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، فنعتقد بإمامته وأنه من ولد الإمام الحسن العسكري ينتسب إلى علي وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله المهدي من ولد فاطمة. إذن المعرفة النسبية بحمد الله تحققت عندنا. والمعرفة التاريخية ولادته صلوات الله وسلامه عليه، متى كانت ولادته وأين كانت ولادته، وهذه الفترة التي عاشها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بحيث بعض الجوانب التاريخية وين كان في أي فترة في أي مكان. وعندنا المعرفة الثالثة وهي المعرفة المناقبية، صفات الإمام، التي هذه المعرفة ينبغي أن نؤكد عليها في عصرنا هذا، لأن هذه المعرفة تحقق لنا ركائز ثلاثة مهمة أشرنا لها البارحة. الركيزة الأولى معرفة الإمامة، معرفة الإمامة التي هي أصل من أصول الدين. الأمر الثاني، الركيزة الثانية، دفع الشبهات والدعاوى الفارغة، خصوصا في أيامنا هذا هناك من يدعي هذه يدعي هذا المقام ويدعي هذه الصفات التي يختص بها الإمام، ليكون إما دعوة الإمام المهدوية وإما الارتباط بالإمام المهدوية. فهل هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم ويدعون ويتسلقون على ماذا؟ على هذه المسألة، هل يتصفون بالمواصفات التي تؤهلهم لأن يكونوا ممثلين للإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ فمن يمثل الإمام ويسير على منهجه كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في شنه؟ في شيعته. متى يكون الشخص جعفريا؟ متى يكون الشخص شيعيا مواليا لأهل البيت؟ وليس هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى الفارغة. والجنبة الثالثة هي مسألة التوسل التي نحتاج إليها، وهذا المقطع الذي هو قبل زيارة آل ياسين يتحدث عن نوعين من التوسل، من خلالهما نرتبط بالله عز وجل. إذا أردتم التوجه بنا إلى الله، هذا نوع أول، والنوع الثاني وإلينا، التوجه بنا إلينا. نوعان من التوسل ذكرهما الإمام في هذا المقطع. نحن نحاول هذه الليلة أن نتعرض إلى النوع الأول من التوسل، وهو التوسل بالأنبياء والأوصياء والأولياء إلى الله عز وجل. فالإمام يقول إذا أردتم التوجه بنا إلى الله فقولوا. إذن نحن بحاجة إلى أن نتوسل إلى الله، نجعل هناك واسطة بيننا وبين الله، إما نبي وإما وصي وإما ولي. هل يجوز؟ هل هذا التوسل جائز أو ليس بجائز؟ وإن كان هناك إجماع عند الطوائف الإسلامية على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء، إلا أن هناك شرذمة حاولت أن تعترض على مسألة التوسل، مع أن مسألة التوسل مسألة مع إجماع المسلمين عليها، مسألة قرآنية ومسألة روائية. لما أجي إلى القرآن ينص في آيات كثيرة على قضية التوسل، ولما نأتي إلى الروايات سواء كان من طريق العامة أو من طريق الخاصة تدل أيضا على التوسل. أما لما نأتي إلى الآيات التي دلت على التوسل فيمكن لنا أن نشير إلى بعض الآيات الصريحة الدالة على التوسل. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذن هناك أوامر ثلاثة في هذه الآية الشريفة تحقق للإنسان الفلاح وتحقق للإنسان النجاح. الأمر الأول هو تقوى الله، الأمر الثاني ابتغاء الوسيلة، الأمر الثالث الجهاد في سبيل الله. إذن الآية صريحة في أن المسلمين عليهم أن يبتغوا إلى الله الوسيلة. الآية الثانية قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الآية صريحة في وجود الواسطة ما بين العبد وما بين ربه، وهذا هو معنى التوسل. التوسل هل يمكن أن أحقق واسطة بيني وبين الله لأتوجه إلى الله من خلال النبي صلى الله عليه وآله، أو من خلال أئمة أهل البيت، أو من خلال ولي من الأولياء؟ أستطيع أن أقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والاستغفار إذا تحقق هنا تحققت التوبة. ولكن هناك طريق آخر أيضا لتحقيق الاستغفار والتوبة، لأنه قد لا يكون عندي مؤهلات لاستجابة الدعاء، قد يكون هناك موانع لتحقق التوبة النصوحة والاستغفار الصحيح، فهناك طريق آخر فتحه الله عز وجل. قال ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك. إذن لابد أن تأتي من طريق النبي صلى الله عليه وآله لتحقق التوبة ولتحقق الاستغفار. ومجيء النبي صلى الله عليه وآله والذهاب إلى النبي ليس في حال حياته، وإلا لماتت الآية، بل أن القرآن حي باق. فإذا كان الله أمرنا أن نذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله ونطلب منه أن يستغفر لنا، فالآن بعد وفاته وشهادته صلى الله عليه وآله أيضا نذهب إلى قبره ونقرأ هذه الآية ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية الثالثة من الآيات الواضحة في الدلالة على الاستغفار أو على التوسل، أي جعل الواسطة، خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل التحية والتسليم، عندما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الحوار الذي كان بين خليل الرحمن إبراهيم وبين أبيه أو عمه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وآية ثانية تقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إذا نرى خليل الرحمن إبراهيم يستغفر لأبيه، إذا الاستغفار بواسطة بيننا وبين الله عز وجل. الآية الرابعة وهي آية التابوت والسكينة في بني إسرائيل، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذا نرى بأن الآية الشريفة تقول وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. ما هو المقصود من التابوت وما هو المقصود من السكينة؟ تابوت أي صندوق كان فيه عصائر موسى وعصا هارون وفيه بقية ماذا الأنبياء يتوارثون. وكان هذا التابوت عندما يريدون أن يتوسلوا إلى الله أو أن يباركوا في مكان أو أن يتحقق لهم حاجة من حاجاتهم فإنهم كانوا ماذا؟ كانوا يأتون بهذا التابوت فيتحقق لهم الخير والبركة ببركة هذا التابوت. إذا كان هذا التابوت فيه بقية الأنبياء، فيه عصا، فيه مواريث الأنبياء، وله هذه القدرة على التأثير، فما ظنك بذات الأنبياء وذات الأولياء؟ أليس لهم القدرة على التأثير في شنو؟ في استجابة الدعاء. الله أذن لهم في استجابة الدعاء. الآية الخامسة آية يوسف النبي الكريم: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. إذا سألوا ولم يقولوا يا الله استغفر لنا ذنوبنا، وإنما جعلوا واسطة بينهم وبين الله عز وجل وهو يعقوب. إذا مسألة التوسل ومسألة الواسطة موجودة في آيات كثيرة من القرآن. أما لما نأتي إلى الروايات فعندنا عشرات الروايات من طرق العامة ومن طرق الخاصة التي دلت على التوسل، وخصوصا التوسل بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، باعتبار نحن نحتاج هذه الأيام إلى التوسل. فأنقل لك ثلاث روايات في التوسل على منهجية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الكتب المعتبرة. الرواية الأولى كما هو في الكافي الكليني يروي هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا أردت أمرا تسأله ربك فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صل ركعتين وعظم الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل بعد التسليم: اللهم إني أسألك بأني ملك وأنك بأنك ملك وأنك على كل شيء قدير وبأنك ما تشاء من أمر يكون. اللهم شاهدني اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربك وربي ليمجح لي طلبتي. اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد صلى الله عليه وآله ثم سل حاجتك. إذن الإمام الباقر في هذا الكتاب المعتبر يبين لنا كيفية التوسل إلى الله بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية الثانية رواها الشيخ في التهذيب قال: إذا أردت أن تتوسل تقول بهذه الكيفية: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيتي الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليه أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم. إذن هذا المقطع هو تقريبا نفس المقطع الذي هو في الزيارة الجامعة، آخر زيارة الجامعة أيضا موجود: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد. ولهذا ينبغي لنا هذه الأيام أن نقرأ دعاء التوسل، دعاء التوسل، لأنه التوسل بالنبي وبأهله بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقدم التوسلات لدفع البلاء، فإن لم نجد شفعاء ولم نجد شفعاء أقرب إلى الله من محمد وآل محمد. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآله أجعلتهم شفعاء إليك، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم بحق محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والفاتحة مع الصلاة.